ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في مكة المكرمة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل، يأمر الناس أن يعبدوا الله تاركين عبادة الأصنام، أن يستقيموا على الحق والخير تاركين الباطل والشر، فأبى الناس إلا كفورا، ولم يكتفوا بالرفض والإنكار، بل تحركت جحافلهم لتعذيب من آمن برسول الله ومن وحد الله. ولا يخفى على حضراتكم أحد، ولا يخفى على حضراتكم ما كان من شأن سمية بنت الخطاب رضي الله عنها وارضاها، التي كانت اول شهيده في الاسلام، بنت الخياط، عفوا، اشتبهت عليها الخياط والخطاب والخشاب، لان حتى الاسامي اصبحت ملتبسه باصحاب الفجور واصحاب الهدى والنور. تيجي تقول سويه بنت الخياط وبنت الخشاب. الشاهد في الكلام، وكان عمار الكريم الشاب المحب لله ورسوله لما رأى أباه يقتل أو يموت من التعذيب، وأمه تقتل بطعنة بالحربة في شرفها في موضع العفة، بكى وتألم، وتحت الضغط والتعذيب قال لهم ما يشاءون، سب في الإسلام ورسول الإسلام، ثم جاء يشكو إلى رسول الله أنه قد قال لهم ما يحبون من كلام الكفر. فقال له: ما حال قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو معنى قوله أو قولنا: ربكم رب قلوب. إذا اضطر العبد إلى أن يكون حاله الخارجي من قول وفعل على خلاف معتقده، مخافة القتل أو التنكيل أو غير ذلك، فإنه يباح له أن يتلبس ببعض ما نهي عنه، لكن لا يكون ذلك ديدنه، وليحاول فرارا بدينه. وهذا ما فعله رسول الله وأصحابه الكرام، الهجرتين إلى الحبشة ثم هجرة النبي إلى المدينة، مع أن المكة المكرمة أحب بقاع الله أو أحب البقاع إلى الله جل وعلا وإلى الرسول إلى المؤمنين، ولكن أول درس من دروس الهجرة أن الانتماء لله، وأن الأرض لله. إن الأرض لله يورثها من يشاء. نعم، من وطن للجميع يعيشون في سلام، لكن الأساس أن الحكم لله، الدين لله، والدين يحكم في الأرض عباد الله، فيكون الحكم لله بشرع الله لا للأهواء ولا لاختيارات الشعوب، إنما لله رب العالمين. إن الأرض لله يورثها من يشاء. كذلك الدين لله، أن تؤمن بربك. ثم لما هاجر النبي تاركا مكة إلى المدينة أقام فيها مسجدا ليؤكد أن الرسالة الأولى، وأنه لا قيام للدول ولا استقامة للأمم ولا نهضة للشعوب والحضارات إلا من خلال الدين. المساجد عباد الله، فيها نسمع الخير، فلا ترى شيخا يأمرك بالمنكر ولا ينهاك عن المعروف ولا يأمرك بقطيعة رحم ولا يأمرك بعقوق والديك ولا ينهاك عن صلاة أو صيام، إنما يأمرك بالخير وبالأخلاق الحميدة وبر الوالدين حسن الجوار حق الطريق وأداء الأمانة إلى غير ذلك. وهذه هي حقيقة الإسلام، مكارم الأخلاق، كما في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فالأخلاق موجودة عبر الأمم نعم، لكن جاء الإسلام ليتممها، ومن تتميمها وانتبه من تتميم مكارم الأخلاق أن يكون خلقك كريما لله. نزعل جدا لما لقي، طبعا أزعل وأبين سبب الزعل، أنه جميل أن يكون مثلا محافظة كذا أو النظافة سلوك حضاري، نعم يا سلوك حضاري، لكن لماذا لا يكون سلوك إيماني؟ ليستحضر الذي يستنظف أو يكون حريصا على النظافة النية. مكارم الأخلاق هي في كل الأصول، لكن أنت يا مسلم تكون أخلاقك كريمة اتباع وجه الله. فقد يساعد الكافر أو المسلم، يساعده بمال أو بجراحة يجريها له أو باختراع ينفعه أو بتقدم أو بنصرة، لكن هل يكون له ثواب عند الله؟ لا، في الدنيا نعم، أما في الآخرة فالجنة للمؤمنين بالله وحده. أنت عندما تقوم بحق الطريق قد تقوم به من أجل أن هذه هي تعليمات المرور والمخالفات، هناك كاميرات ترصد الحركات وتصور المخالفات ومن يخالف يعاقب زي الرادار على الطريق. هذه الخشية، هذه المراقبة للقوانين، الأساس أن تكون لرب العالمين. يا بني إنها، هذا كلام لقمان عليه السلام لابنه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. طب لما يأتي بها الله يعني ماذا يكون يحاسبك عليه؟ يأتي بها الله، كله مكتوب، سجهاتك موجودة، الكاميرات مسجلة، الرادار لقطها، المخالفات محسوبة، يلا نتحاسب، ما بين غرامات ومصادرات وحبس وعقوبات إلى غير ذلك وسحب رخص إلى غير ذلك. هذه هي عقيدة الإسلام، أن تكون أنت عبدا لله تستقيم في حياتك لله، لا خوفا من البشر إنما خوفا من رب البشر، لا رغبة في عطاء البشر إنما رغبة في طاعة الله في رجاء عطاء الله، ولا يمنع أن تستفيد من الدنيا. هذه واحدة مهمة. فمكارم الأخلاق جاء الإسلام ليتممها، فكانت موجودة، لكن من تتميم المكارم أنه يجعلها في نطاق القصد إلى الله، الإخلاص لله. وهذه رسالة مهمة للمسجد. ثم بنى أو جهز السوق. هناك في السوق مسألة مهمة، أنه الناس تتعامل مع البيع والشراء والتجارات والبورصة وغير ذلك على مسألة السوق العالمي، وأن الحلال والحرام ده مش موجود في التجارة، التجارة مكتب وشطارة. لا، أنت مسلم، حتى تجارتك إن لم تكن على منهج الله كان خسار وكان البوار، حتى ولو كانت رابحة في الدنيا فالعقاب عند الله في الآخرة. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، مسألة ربوائية وتعويضية وخذوها، ودي مكتب ودي مكتب، كسبت من البيع زي ما كسبت من الربا. وأحل الله، الله يرد عليهم، وأحل الله البيع وحرام الربا، إذن القضية في أحل وحرم، القانون بيسمح بالربا والله يحرم الربا. أنت مؤمن بالله بالقانون، أنت عبد لمن؟ بس يا شيخ مش هكتب وربك هيسيبك؟ القضية إيمانية، أن ترتبط حياتك بالله. اسمع، لما قدم النبي من مكة إلى المدينة، اللهم صل وسلم عليه، وجد تعاملا في الأسواق بالتصفيف في الكيل والميزان، السرقة في الموازين، والكيلو كيلو وربع، بحيث ان هذا احنا بنعملها رسمي عديها. ولكن ماذا كان؟ انزل الله تعالى ويل للمطففين. طب الويل ده فين؟ في الاخره. طب احنا مالنا يا عم شيخ، ايش دخل الدين في الاقتصاد؟ ايش دخل الدين في التجاره؟ حبيبي الدين مش داخل في التجاره، التجاره جزء من الدين، مش هو اللي داخل فيها. التجاره جزء من الدين، والصناعه جزء من الدين، والسياسة جزء من الدين، والطب جزء من الدين، والحياة كلها من الدين. ودين جاء ليضبط الحياة، السلم من الدين، والحرب من الدين، الحب من الدين بأنواعه، والكره من الدين، الزواج من الدين، والطلاق من الدين، الحياة كلها من الدين، والموت من الدين. فأنت لله عبد، نظم حياتك لك أنت لتنصلح أنت حياتك أنت، لتكون أنت حياتك حياة كريمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عايز تعيش حياة كريمة طيبة؟ كن عبدا لربك. إن أصابك الخير شكرت ربك فعشت منعما وزادك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن أصابك ضر وبلاء وشر وداء صبرت فكان خيرا لك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء نعماء حاجة جميلة في الدنيا شكر، شكر عرفانا بأن هذه النعمة من عند الله على غير استحقاق، أنا ما استاهلش يا الله بس ربنا كريم، ثم أقر بذلك، لم يتبجح على عباد الله إنما أقر أنها من فضل الله. بس كنا عناء مش تكون أغاني ومسلسلات وفجر ويقول لك ربنا وفقني في الرقصة وفرحانة وتذبح لله والمسلسل كسر الدنيا الحمد لله، يحمدون الله على العصيان دي مصيبة سودة. المهم قضية إذن، وإن أصابته ضراء صبر، صبر عن ماذا؟ يبقى ضراء شكر فكان خيرا له، وضراء صبر لم يجزع. ولماذا يا رب؟ اشمعنى انا؟ وانا عملت ايه؟ وهكذا كلمات نسمعها بأبشع من هذا وأفظع، كلمات تؤدي للكفر بحثا، لكن لعل قائلها لا يقصد الكفر ان شاء الله. الشاهد وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه جاز على صبره بالحسنات والثواب، ولعل الله يرفع البلاء عنه. فجاء النبي وجد السوق هكذا تصفيف في الكيل والميزان، فقال الله تعالى ويل للمطففين. طب الصحابة عملوا ايه؟ وأهل المدينة لما آمنوا بالنبي مستقبلين النبي بالإيمان عملوا ايه؟ لا بص الدين وحلال وحرام ده على جنب، انت تيجي عندنا تعيش معنا زيك زينا على وضعنا تمامك المسجد كلمتين وشكرا وباللي احنا عايزين نسمعه بس. في ناس بتزعل لما نتكلم في مشكلات الاسريه والعائليه والميراث ولا يا عم شيخ كلمتين في الحنين كده عايزين مخدر دم اديني بنج قصص وحكاوي، لكن تقول لي حلال وحرام والزوج والزوجه والابناء والزوجه لا 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 مش الشيخ ده من هنا. حقائق اسمعها من زملاء. لماذا؟ الناس دخل المسجد بعضهم، وانا لا اتهم احدا لكن هذا ما يصل، عايزين يسمعوا كلمتين وبس في ايه؟ في اي حاجه في السلكان، لكن تقول لي حلال وحرام والميراث والاخت والاخ والزوج والزوجه والجار لا 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 انت في ايه يا عم الشيخ؟ ما تعيش الدور. ويبقى الوضع على ما هو عليه في مجتمعنا. وكم من حادثه بعد الصلاه ياتيني رجل يتكلم يشكو من زوجته او يشكو من حماه او من ابيه او من امه او من ابنه او من جاره، فاسمع له سمعا عجيبا حتى اكره من يتكلم عنه، ثم يطلب ان اتكلم مع هذا الذي يشتكى في حقه. والله ذهبت معه الى امراته لاسمع منها مثل ما سمعت منه، فقالت كلاما ايده قاله عنه بغضني فيه. طب ما اللي بيسمع ايه؟ خطبه حضر عمل بها ايه الخطبه؟ هو معتقد ان هو صح وعايز الشيخ يتكلم كلمتين مع الزوجه ان هي تتقي الله وتسمع كلامه بس او العكس. فاذا جاهزيه الاستعداد لتغيير الواقع مش موجوده. يبقى الكلام ده كلام بالعد خطبه بس، والشيخ حضر الخطبه واديته خطبه ومضيت في النقد مع السلامه، لكن تغيير الواقع مش هيحصل. زي حتى الكوارث والاوبئه والبلايا زي كورونا وغيرها غير مقتنعين ان هذا عقاب من الله جل وعلا، والمصاعب والمعاصي المعاصي والمخالفات المخالفات، ولسه لحد النهارده جرائم تتكرر وتصير في الميزان والسرقات والنصب والاحتيال هو هو في مجتمعنا. نعم الان الولد يشتكي لابوه انه يخاصمه، الابن بيخاصم ابوه والاب بيتحايل على ابنه عشان يرضيه، الايه اتقلبت. ولذلك انا لما رايت وحينما ارى هذه الوجوه الطيبه من الابناء والصبيان مع ابائهم استبشر، لانه اكيد الولد هيسمع في المسجد كلمتين في حق ابوه كويسين، والاب هيسمع كلمتين ان هو يراعي ابنه كويسين، فيرجعوا الاثنين سامعين كلام طيب. حتى لو ما تمش الاستيعاب على اكمل وجه وعلى الوجه على درجه مطلوبه، لكن يترسخ في وجدان الطفل انه يحضر المسجد بخلاف اللي يروح يقعد ابنه على القهوه ولا في السينما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ثم اخى النبي بين الاوس والخزرج، لابد من رأب الصدح والبحث عن سبيل الحل لإحلال الوئام محل الخصام. يعني أنا لما أجد، مش أنا كشخص، يعني نحن لما يجد أحدنا عند المقابر، سأل الله أن يختم لنا بخير الأجمعين، الواقف يعيط على أخوه ولا على أبوه ولا على صاحبه، سامحني يا فلان، طب لما هو كان عايش من ساعتين ما استسمحتش ليه؟ ولا هو كلمتين بس في المجاملة عشان خاطر الشو بتاع يعني سامحني يا فلان. ويغيظني جدا لما اجد ان الجنازة واقف فيها يا اخوانا اللي عند فلان حاجة عندي. طب ما من الاول تدور على اللي عنده حاجة، هو اصلا ابوه وفي الحق اخوته في الميراث، هو عارف وابوه مرسي ما يديش لعمته حالتها، ولا اولاد عمته ولا بنات عمته مش عارفين يتجوزوا يتجوزوا، وليهم ملايين عنده من اراضي ومن اموال ميراث، لكن لا سامحني يا ابا. سامحك يا ابا، انت اصلا ابوك اتحايل عليك في المستشفى مرمي في بقى المسنين بقاله 30 3، دلوقتي سامحني يا ابا. يضحك على مين؟ ولذلك لماذا لا نحاول نحن ان نبدا في رب الصدع وفرض الخصومات وانهاء المشاحنات؟ انا زعلان اتكلم يا فلان، انا زعلان منك عشان كذا وكذا وكذا، لعل هناك سوء تفاهم، لعل هناك بعض الوشاية، نقل الكلام غلط، يمكن غلطة، يمكن أي حاجة، خلاص نتصافح نتصالح، لكن تظل الخصومات والمشاحنات تصل لحد القتل وخراب البيوت. ولأن هو زعلان من أخوها فطلقها، ولأن أخته زعلانة مع جوزها وهم واخد أخته ده يطلق دي، يعني الله إيه الحكاية بالظبط؟ هي شركة وفضلها؟ هذه حياة قائمة وهذه حياة قائمة. والابن الأب زعلان مع حد يبقى الابن ما يكلموش ليه يا حبيبي؟ إعادة تهيئة المجتمع. آخى النبي بين الأوس والخزرج ليه؟ لأنه عنده لسه خارج حدود المدينة، ودي عنده معارك مع الكفار ومع اليهود ومع الفرس ومع الروم، مواضيع كبيرة مش مستاهلة أن يكون في تشققات داخل المجتمع المسلم. لازم يكون مجتمع متكامل متآلف مترابط متماسك، والا لا دوله للاسلام تقوم. هذه قضيه، والبيت الامه والدوله تبنى من الاسره، الاسره المفككه لا تبني دوله مترابطه. لابد من البذر الواقع عند الاختيار، الزوج والزوجه والابناء والبنات والبنات. اقول والله لو بيدي الامر لمنعت ناسا من الزواج اصلا، او لمنعتهم من الانجاب اصلا. لماذا؟ لانه لا هو يستحق ولا ينفع ولا غير مؤهل، لا نفسيا ولا ماديا، ولا سيبك من ماديا ممكن تضبط، لكن لا نفسيا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا سلوكيا ولا علميا ولا اي شيء باي حاجه. هو بس عنده الفضوله بس، ويرفض قضيه عندها الانوثه كده بنجوز، يعني اعزكم الله حيوانات، لكن بني ادمين لا. قضيه تحتاج النظره، مش مجرد ان عايز افرح بابني اجوزه والولد ملوش اي حاجه في العلاقه في اقامه البيت، ظلم واجرام وقله ادب وسفاله، والبنت كذلك طالعه بالدماغ الجديده الفيمينيست، مالكش عندي مالكش عندي مالكش عندي. فالمجتمع بيهترئ، فالاخاء والتالف والترابط بين افراد المجتمع وافراد المجتمع كان اساسا في بناء الامه الاسلاميه بعد الهجره الكريمه. ادرس كثيره جدا، لكن هذه بعضها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، تقبل منا أجمعين، اعف عنا أجمعين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، ارحم موتانا اشف مرضانا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم اصلح احوالنا يا رب، اللهم اصلح ذات بيننا يا رب، اللهم رب لنا عيالنا يا رب، اللهم تولى امرنا يا رب، اللهم تولى امرنا يا رب، اقض حاجاتنا فيما يرضيك عنا يا رب، حقق امالنا فيما يرضيك عنا يا رب، بلغنا مرادنا وغايتنا فيما يرضيك عنا يا رب. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صب علينا خير صبا ولا تجعل عشنا كذا، اللهم صب علينا خير صبا ولا تجعل عشنا كذا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم بارك آباءنا وأمهاتنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهديين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نرجى فجورا أو يكون أحد منا بك مغرورا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أنزل علينا رحماتك وبركاتك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك. اللهم إن كانت أرزاقنا بعيدة فقربها، وإن كانت أرزاقنا قليلة فكثرها أو عشيرة فيسرها وباركها ووفرها يا أرحم الراحمين. رب لنا عيالنا يا رب العالمين، أنبت عيالنا نبتا حسنا، أنبت عيالنا نبتا حسنا، اهدنا واهد أزواجنا واهد نساءنا واهد شبابنا واهد رجالنا يا أرحم الراحمين. أقل عشراتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اش مرضانا يا رب، اش مرضانا يا رب، اش مرضانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، اهدي عصاتنا يا رب، اهدي العصات يا رب، اهدي العصات يا رب. اللهم انا نسألك ان تهدي قلوبنا اجمعين، اهدي قلوبنا اجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. ولا تنسوا اخوة الاسلام والايمان قراءة سورة الكهف في هذا اليوم الكريم مع الصلاة المكثرين والسلام على النبي الكريم، ومع الدعاء قبل المغرب ومن الآن حتى المغرب، فإنها دعوة مستجابة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.